أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث في سلسلة سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء، من عباداته وعجائبه وإخباره بشهادته عليه السلام. في البداية أذكر حول عبادة الإمام الحسين سلام الله عليه عدة أمور. الأمر الأول العناية بالصلاة على مشاركة في الصلاة على الجنازة، باعتبار أن المستحب شرعا أن يهتم المؤمن بالتشييع، بتشييع الجنائز ويشارك الصلاة عليه. وهذا المستحب المؤكد بالغ تأثير في تدين المتدين، تنمية تدينه، حفظ تدينه، لأنه باب من أبواب التذكير بالآخرة. فإذا كان الشخص عادة يهتم بالتشيع ويشارك بالصلاة على الجنازة ويهتم بالمستحبات الواردة، مثلا من المستحبات في المشاركة بالتشيع أن يربع الجنازة، يعني يحمل التابوت من الجهات الأربع، يشارك الحمل من هذه الجهة ثم من الجهة الثانية، من الأمام ومن الخلف، يصير أربع جهات. الشخص الذي يحرص على ذلك، يهتم بذلك، ويلاحظ ما في الروايات، مثلا أن واحد يمشي ميلان، يمشي مسافة طويلة ليشارك في التشييع، الأمر بيحرز، يستحق هذا التعب أنه يمشي مسافة طويلة ليشارك في التشييع، لأن الثواب عظيم جدا. وأحيانا يكون الثواب أن يغفر الله عز وجل للميت وللمشيعين، يعني ممكن واحد يحصل مغفرة من خلال هذه المشاركة، بالإضافة إلى تأثير ذلك على حياة الإنسان دائما، لأنه عم يذكر نفسه دائما، خصوصا لما بيكون واحد عايش بأجواء لا تذكره بالآخرة، فبصير هذا الأمر مهم. في هذا المجال نجد رواية في كتاب طبقات الكبرى لابن سعد، يقول الراوي: كنا مع جنازة امرأة ومعنا أبو هريرة، فجيء بجنازة رجل فجعله بينه وبين المرأة، فصلي عليهما أو فصلى عليهما، فلما أقبلنا أعيى الحسين. بالرجوع الإمام الحسين سلام الله عليه تعب، وكأنه كان في مسافة مشي، فقعد في طريق، جلس ليستريح سلام الله عليه، فجعل أبو هريرة ينفض التراب عن قدميه بطرف ثوبه. أبو هريرة بالعمر كبير، الإمام الحسين عليه السلام في مقتبل الشباب، فقال الحسين: يا أبا هريرة، وأنت تفعل هذا؟ قال أبو هريرة: دعني، فوالله لو يعلم الناس منك ما أعلم لحملوك على رقابهم. هذا موقع الإمام الحسين عليه السلام عند المسلمين كما ثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التثبيت، هذا التأسيس النبوي، هو الذي نجد أثاره في الروايات المختلفة، ونجد أثاره عبر الأجيال. إلى الآن الأمة تحرص على حب الإمام الحسين سلام الله عليه. ولو اطلعنا على حقيقة التعلق بسيد الشهداء سلام الله عليه في أربع رياح الأرض لوجدنا أن الأمر أكثر بكثير مما نتصور. ثم أن الذين يحبون الإمام الحسين عليه السلام في أجوائنا نحن لا نعرف حقيقة حبهم، لذلك يجب علينا أن لا يتصور الشخص منا أنه بلغ الغاية في حب الإمام الحسين سلام الله عليه. أحيانا يجد الشخص حالات بعض المحبين فيدرك من خلال التأمل في حالاتهم أن حبه للإمام الحسين عليه السلام ناقص، وأنه يجب أن يرفع من منسوب حبه لسيد الشهداء سلام الله عليه كثيرا. في أجواء مسيرات الأربعين هناك مشاهد عديدة وكثيرة جدا، وكل منها ملحمة من ملاحم حب الحسين سلام الله عليه. مما رأيته خلال اليومين الأخيرين أن عجوزا محدودة بالظهر من منطقة العمارة يقول جاء بالسيارة من العمارة إلى الشامية، ومشى من الشامية إلى كربلاء، كان صاير في اليوم الثالث عندما أجريت المقابلة معه، يعني صور. سألوه ماذا يعني لك الحسين عليه السلام، فقال الحسين الحسين الحسين، يعني أخذ يلهج بذكر الحسين، وعم يسألوني عن حب الحسين ماذا يعني لي الحسين. ثم قال أنا إجاني عزير، يقصد عزرائيل، إجاني وقلت له شلون أنا يعني يجي محرم وما أروح للحسين، فقال لي عزير قال لي قوم قوم، خلاني عافني وأنا جاي محدود بالظهر تسعيني، يعني بحوالي 90 من عمره، وهو يمشي هذه المسافة كلها من الشامية، أنا ما بعرف هلا ما بتذكر الرقم الدقيق، بس بتصور إلى كربلاء بيكون حوالي 200-250 كيلومتر ربما أكثر. هذا العجوز الذي طلب من ملك الموت أن يمهله ليزور سيد الشهداء سلام الله عليه، بعد أن حدثهم أنه كم يوم صار لك تمشي إلى آخره، مشى وهو يقول لحسين الطبيب، لحسين الحبيب، لحسين الريحانة، أزور الريحانة، ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل كلمات تسمعها منه الحبيب الطبيب الريحانة، ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم، فترى أنك يجب أن تعيد النظر في حبك للإمام الحسين سلام الله عليه. المشي الختيار شو بيتوقع، شو هدفه؟ يعني أمني عنده أن يطول عمره ليزور سيد الشهداء سلام الله عليه. أبو هريرة شو عم بيقول؟ لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وآله ورأى، فوالله لو يعلم الناس منك ما أعلم لحملوك على رقابهم. نحن مأمورين أن يكون حبنا لسيد الشهداء سلام الله عليه أكثر من حبنا لأولادنا وأهلينا وممتلكاتنا وكل شيء والناس أجمعين. الأمر الثاني الذي أذكره من عباداته عليه السلام دعاؤه في ركعة الوتر. طبعا عندما يفكر الشخص بحب الإمام الحسين سلام الله عليه وأي من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، يجب أن يتذكر الشخص منا، ولقلبي أقول أن المحب لمن أحب مطيع، والذي يحب شخصا يحرص على أن يأتي بما يحبه، أن يفعل ما يحبه هذا الشخص. صلاة الليل شو موقعها في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسيرة أهل البيت عليهم السلام؟ لما منقول دعاء الوتر يعني صلاة الليل وركعتي الشفع وركعة الوتر. المؤمن ينبغي أن يكون له مع صلاة الليل حديث ذو شجون ولو قضاء في النهار، ولو في النهار قضاء، باعتبار أن الإمام الحسين عليه السلام يحب هذه الصلاة، أهل البيت كلهم، النبي صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليلا. وإذا أردنا أن نبني علاقتنا كما هو واجبنا شرعا برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام على قاعدة الحب، فإن من يحب شخصا يحب ما يحبه ذلك الشخص، بالإضافة إلى أن هذه المستحبات هي الأمور التي يحبها الله تعالى. فإذا كنا نحب الله عز وجل فيجب أن نفكر بالتصالح مع ما يحبه سبحانه وتعالى. بالبداية على الأقل خلينا نتمنى أن نصير نحب صلاة الليل، نحب الأمور اللي العبادية اللي الله عز وجل بيحبها واللي اسمها مستحبات، أن نخرج من تموضع بحيث أن نعتبر هذه المستحبات مش مهمة يا شيخ، خلاص المهم الواجبات. شيء مرعب هذا. كل الناس بكل الأجيال وكل الحالات اللي نحن عايشينها من الحب، اللي بيحب شخص بيحب الأمور اللي بيحبها هذا الشخص، بيكره الأمور اللي بيكرهها هذا الشخص، بيشوفوا أنه بيحب مثلا نوع معين من الفواكه بصير يهتم يأمن له إياه، بيشوفوا أنه بيحب نوع معين من الكلام بصير يحاول يحكي مثله. هذا بتأثير الحب عندما يكون الحب صادقا. الإمام الحسين عليه السلام في دعاء الوتر: كان الحسين بن علي يقول في وتره: اللهم إنك ترى ولا ترى، وأنت بالمنظر الأعلى، وإن لك الآخرة والأولى، وإنا نعوذ بك من أن نذل ونخزى. لما واحد بيعرف سيد الشهداء سلام الله عليه كان يقول هذا الذكر ويحرص عليه، تأثيره بيختلف، يعني التفاعل معه بيختلف، وكل ما زاد حبه لسيد الشهداء بيزيد حبه لهذا الدعاء ولأعماله تلقائيا، وبيزيد بركات الدعاء عليه. الأمر الثالث الذي أذكره هو صلاة الحسنين عليهما السلام وطوافهما في المسجد الحرام. في هذا المجال أورد ابن سعد في الطبقات الكبرى روايتين. الرواية الأولى تتضمن ازدحام الناس حول الحسنين مما يدل على شديد التعلق بهما والتبرك بهما والسلام عليهما سلام الله عليهما. الرواية الأولى هكذا: قال الراوي: حدثني أبو سعيد. طبعا ذكرت في حديث سابق أنه كيف العلماء السني في المصادر المختلفة بيهتموا بإيراد هاي المفردات والشذرات، مثلا عن قنوت الإمام، عن أنه مجيء الحسنين إلى المسجد الحرام وكيف الناس أقبلوا عليهما، بيهتموا بهالأمور مع السند، مع ذكر السند. ولما بيكون في روايتين حول الموضوع الواحد عن شخصين عن مصدرين بسندين بيذكروا السندين، لأنه علماء المسلمين عبر القرون بحبوا الحسنين، وفي عندهم خطأ في مكان آخر لكن بمسألة الحب، يعني مثلا لا يكملون الحب بحيث يأخذوا كل العقيدة عن الحسنين سلام الله عليهما، أو يأخذوا الفقه الأحكام الشرعية عن الحسنين سلام الله عليهما، صح، لكن أصل الحب موجود. وهذا فارق أساسي بين النواصب الوهابيين وغيرهم بين السني. يقول ابن سعد: رأيت الحسن والحسين يصليان مع الإمام العصر، ثم أتيا الحجر الأسود واستلماه، ثم طافا أسبوعا. أسبوعا يعني سبع أشواط، سبع أشواط اسمهم أسبوع. ثم طافا أسبوعا وصليا ركعتين، فقال الناس: هذان ابنا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحطمهما الناس ازدحام عليهم تهافت، بحيث أنه الإمام الحسين سلام الله عليه أمسك بيد شخص وأخذ يدفع عن الإمام الحسن سلام الله عليهما، فحطمهما الناس حتى لم يستطيعا أن يمضيا ومعهما رجل، فأخذ الحسين بيد الرجل ورد الناس عن الحسن وكان يجله. الإمام الحسن إمام زمان الإمام الحسين بعد أمير المؤمنين عليهم السلام جميعا، الإمام الحسن بيحاول الإعلام الأموي يصور أنه هو كان موقف وغير موقف الإمام الحسن وما كان راضي، هذا مش صحيح أبدا، كان يجل الإمام الحسن. وفي عنا رواية ما تحدث في مجلسه، بمعنى أنه لما بيكون في مجلس عام الإمام الحسن هو اللي بيتحدث، هو يكون بين يديه لأنه إمام زمانه وأخوه الأكبر ويلتزم باحترامه وإجلاله. وما رأيتهما مرا بالركن الذي يلي الحجر من جانب الحجر إلا، أو من جانب يعني ما رآهما مرا من جانب الحجر الأسود والركن اللي فيه إلا استلمه. ما رأيتهما مرا بالركن الذي يلي الحجر من جانب يلي الحجر من جانب الحجر إلا استلمه، استلم الحجر الأسود. قال الراوي قلت لأبي سعيد فلعلهما بقي عليهما بقية من أسبوع قطعته الصلاة، يعني الراوي غلط، هذاك قال طافا أسبوعا، تصور أنه طافا شوطا واحدا، أنه قال له يمكن أنه قبل الصلاة كانين طايفين ست أشواط وإجت الصلاة، فعادة واحد بيقدر يقطع بهيك حالي، بيقطع الصلاة وبعدها بيقطع الطواف وبيصلي وبعدين بيكمل من حيث إذا كان بعد شوط الفلان المعين، مش بالبدايات، بعد الشوط الثاني أو الرابع فيكمل الطواف. الراوي اشتبه قال لعلهما بقي عليهما بقية من أسبوع قطعته الصلاة، قال لا بل طافا أسبوعا تاما، إني طافوا الطواف كله. الرواية الأولى. الرواية الثانية بس فيها أنه الراوي بيقول رأيتهما بعد صلاة العصر يطوفان ورأيتهما يصليان، لكن بسند آخر فيقول ابن سعد أخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن عمرو بن دينار قال رأيت حسنا وحسينا يطوفان بعد العصر ويصليان. هذا الاهتمام بالحسنين سلام الله عليهما، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله رغم صغر سنهما، أو في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما كان يأتيه سؤال محول من عمر لا يعرف جواب السؤال، ومر معنا بالدروس السابقة أنه الأمير عليه السلام حول السائل إلى الإمام الحسين وفي المجلس عمر وأجاب الإمام الحسين. هذا السائل الأعرابي كأنه استغرب أنه أنا سألت عمر حولني على الإمام علي، الإمام علي حولني على الحسين، ليش عم تعملوا فيه هيك؟ فقال الناس صح إنه ابن بنت رسول الله، مش عارف من هو. هذا موقع الحسنين سلام الله عليهما في أذهان المسلمين. الأمر الآخر الذي أذكره هو من عجائب الإمام الحسين وغرائبه سلام الله عليه، والآن سيأتينا كيف أنه أرى الناس عجائب أخرى عندما سألوه هل عندك من عجائب أبيك شيء. الأمر الأول من العجائب أن حذيفة المعروف، حذيفة بن اليمان من كبار الصحابة، بيسمع من الإمام الحسين عليه السلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين بيقول إنه سيستشهد. حذيفة بيتعجب، يسألوا أنه النبي صلى الله عليه وآله قال لك هيك؟ قال له لا، هذا علم الإمام كين بمصدر هلا بيجينا النبي صلى الله عليه وسلم بيجيب على الجواب بيقول مصدر واحد، العالم واحد. يقول حذيفة، وهو من هو؟ يقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت له قال الحسين كذا، فقال علمي علمه، لأن نعرف بالكائن قبل كينونته. هذا النص أورده أحد علمائنا في كتاب دلائل الإمام الطبري الإمامي، وهو من الكتب المميزة يعني. طبعا ما عندنا كتاب نحن كل رواياته صح، بس إنه هذا الكتاب أسانيده حيفياته خصوصيته كتاب مهم ومميز من المصادر الأساس. يقول الطبري الإمامي وكنيته أبو جعفر عن فلان عن فلان مسندا: سمعت حذيفة يقول سمعت الحسين بن علي عليهما السلام يقول والله ليجتمعن على قتلي طغاة بني أمية ويقدمهم عمر بن سعد. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. وبيقول حذيفة وذلك في حياة النبي صلى الله عليه وآله، فقلت له أنبأك بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال لا، فأتيت النبي فأخبرته فقال علمي علمه وعلمه علمي، وإنا لنعلم بالكائن قبل كينونته، وإنا لنعلم بالكائن قبل كينونته. الأمر الآخر هو الذي أشرت إليه، ما عندك من عجائب أبيك. جاءوا إلى أمير المؤمنين إلى الإمام الحسين عليه السلام، وسيأتي أن هذا الأمر أيضا حصل مع الإمام الحسن سلام الله عليه، لأن أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه اعتادوا على عجائب وغرائب أحياء الأموات وشغلاتنا هالقبيل. فبيجوا لعند الإمام الحسين سلام الله عليه بيقولوا له ما عندك من عجائب أبيك. طيب حتى مهد للقصة، ما المراد بعجائب أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ المراد صح أنا قلت أنه أحياء الأموات وما شابه، لكن في سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه وبإجماع المسلمين في مصادر الفريقين نجد روايات كثيرة جدا 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 تبلغ حد التواتر المعنوي واللفظي حول معجزات أمير المؤمنين سلام الله عليه. أكتفي هنا بالإشارة إلى بذكر أبيات من قصيدة طويلة لشاعر اسمه الشفهيني، أوردها القصيدة العلامة الأميني في كتاب الغدير. الأبيات التي أذكرها: يقول الشاعر الشفهيني مخاطبا أبا الحسن سلام الله عليه: يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل، إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل، إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على، إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات عذرت فيك لمن غلا، وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا، ونفوذ أمرك في الفرات وقد طمى. جاء الأمير عليه السلام أن الفرات فاض والناس صاروا بحال الذعر، وإذا بيستمر هيك الوضع بده يصير طوفان وبدن يغرقوا الزرع والحيوانات والناس. فجاء سلام الله عليه إلى شاطئ الفرات وقرأ وأمر الماء بأن ينزل، وإذا الماء بيقول له ونفوذ أمرك في الفرات وقد طمى مدا فأصبح ماؤه مستفسلا، إلى أن نزل الماء وبعد وسلمت عليه الأسماك السلام عليك يا أمير المؤمنين، إلا ثلاث أنواع اللي كان ينهى عن بيعها وشرائها سلام الله عليه. سألوه شو طبعا أصل المسألة أنه الأمير عليه السلام نزل الماء، هلأ بحسب الغزو الثقافي البعيد عن الإيمان بالغيب الجو العام أصل المسألة مستهجن، فإذا وصلنا لمرحلة أنه السمك سلم عليه كيف الحكي هذا؟ طيب ما الهدهد بالقرآن حكى، مش هيك؟ النملة حكت، النملة أكبر ولا السمكة؟ طيب وإذا وجدنا هذا الأمر مسند متواتر في كتب الفريقين شو منقول ساعتها؟ منقول في عنا مشكلة ضعف بالإيمان بالغيب، نصير بدنا نفسر الأمور اللي بالقرآن وبالروايات على أساس فكرنا المحدود والعقل المدعى. وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا، ولا بيقول لك كيف الإمام السجاد طلع من الكوفة وراح من القيود وراح ودفن الإمام الحسين عليه السلام، وبكتاب الصواعق المحرقة اللي هو بالرد علينا بيقول الإمام السجاد اعتقل في المدينة سلام الله عليه وظل مع السجانين يومين، أمر عبد الملك أن يأتوا به إلى الشام، ظل يومين وطلع من القيود، ويقول عبد الملك كما ينقل عنه قاضي بني أمية الزهري بيقول جاءني وملئت منه رعبا، قال لي ماذا تريد مني؟ فطلبت منه أن يقيم قال لا أريد ورح، والسجانين عم يدوروا عليه. طيب لما نشوف أنه بالصواعق المحرقة في هيك حكي، ونشوف انه هلأ بعضنا بيقول لك انه كيف هيك، في مشكلة عقيدة، خلل بالعقيدة، نحن بحاجة الى اعادة النظر في معنى الايمان بالغيب. طيب هاي العجائب كانوا الناس متعودين عليها، وما قلته قليل من كثير من الامير عليه السلام، لانه بعد هذا بيحكي عن الثعبان، وهلأ اذا بتحكي عن الثعبان قبل مدة احد المتدينين بعث لي انه لك هذا الشيخ شو عم بيقول، بيقول انه الامير عليه السلام حكى مع الثعبان. بابا هذه موجودة متواترة بكتب السنة والشيعة، وهذه منقبة ثابتة من الامير عليه السلام، وهذه متفرعة على مسألة حديث الامام مع الجن وحرب الامام مع الجن، وهو مكلف بمهمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله مبعوث إلى الإنس والجن، وهو وصيه، وصي رسول الله على الإنس وعلى الجن، أنه باب الثعبان والثعبان وحكى مع الأمير، وشو هذه الخرافات، ليش بتشوه الإسلام، والعياذ بالله. القرآن للذين يؤمنون بالغيب، ما في شك أنه اكثر منا لم نوقع بهالاخطاء، اشهد الله لا ابرئ نفسي، لانه ما بنعرف اللوثي قديش ضارب الشخص وكيف ضارب وين بتبين. احيانا هالسياره بتمشي منيح مسافه شويه بتشوفها صارت ترج، صار فيها مشكله، ممكن واحدنا 50 شغله تعرض عليه يفكر بمنطق العقل الحقيقي اللي هو منطق الايمان بالغيب، لكن بعد شوي تعرض مساله تانية يصير يفكر تفكير مادي. لذلك يجب أن نقارب هذه المسألة بروح وما أبرئ نفسي، مش أنه والله نحن جماعة الإيمان بالغيب وفي ناس هني، لا أبدا. المسألة ينبغي أن نفكر بموضوعية وندرس الأمور بالمقاييس التي يؤيدها العقل السليم. العقل السليم بيقلنا انه ممكن واحد يتكلم مع الجن، ممكن الجن يتشكل بشكل حي، هي المسألة طبيعية جدا، وعلى هذا يعني تعامل المسلمون مع النصوص، وعندما رأوا ما رأوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعامل مع الجن او ارسال الامير اعتقدوا بهذه المسائل. اني بتذكر بمكة مرة في طريق اللي بيعرف المنطقة في نفق بجانب جبل، هالجبل اسمه محبس الجن، فسألت السائق حتى يعرفوا الاسم الحجاج الموجودين بالسيارة معنا. قلت له هالمنطقة ليش اسمها محبس الجن؟ قال لي لأنه سيدنا علي حبس الجن فيها، معروفة مثل ما معروف أنه مسجد الجن جاء الجن فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو مثلا مسألة حرب الأمير مع الجن، إن شاء الله بتجينا هالخصوصيات في كلام الشيخ المفيد، الكلام العظيم للشيخ المفيد عن المسائل، واللي بيحارب اللي بيحاربوها كما ينبغي أن نحارب من يحاربونها الآن. الشيخ المفيد بعصره يشدد النكير على هؤلاء الذين ينكرون هذه المسائل. تجينا إن شاء الله هذه الأمور بسياق الحديث عن مجيء الجن إلى الإمام الحسين عليه السلام وعرض النصرة عليه لنصرته، وماذا قال لهم الإمام الحسين عليه السلام عندما جاءوه وقالوا هل عندك من عجائب أبيك شيء؟ قال خليني أول شيء أقول النص عن الباقر عليه السلام عن أبيه الإمام السجاد سلام الله عليهما أنه قال صار جماعة من الناس بعد الحسن إلى الحسين. شايفين هالعبارة كلمة بعد الحسن هي بتحللنا مشاكل، لأنه في عنا نصوص مش واضح أنه للتصحيف، حدا بيقول الحسن حدا بيقول الحسين، لكن هذه العبارة من الإمام الباقر بعد الحسن إلى الحسين عليهما السلام، فقالوا يا ابن رسول الله هذه العبارة بتحللنا مشكلة أنه في عنا بها المجال للإمام الحسن في عنا للإمام الحسين. فقالوا يا ابن رسول الله ما عندك من عجائب أبيك التي كان يريناها؟ فقال هل تعرفون أبي؟ قالوا كلنا نعرفه. فرفع له سترا كان على باب بيت، ثم قال انظروا في البيت، فنظروا فقالوا هذا أمير المؤمنين عليه السلام، ونشهد أنك خليفة الله حقا. السيد البحراني زاد عبارة بكتاب مدينة المعاجز، وأنك ولده، أي تأتي بالعجائب كما كان يأتي بها سلام الله عليه. إذن هذا النص عن الإمام الحسين أكيد. طيب عن الإمام الحسن عليه السلام، لأنه الإمام الباقر بيقول جاءوا إلى الحسن، جاءوا بعد الحسن إلى الحسين. رشيد الهجري، رشيد وميثم خواص أصحاب الأئمة عليهم السلام، أصحاب الأمير والحسنين، يقول رشيد دخلنا على أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام. طبعا يعني العقيدة اللي وصلتنا متعوب عليها كثير بمجالات عديدة، جزء من التعب هو هذا، المعاجز التي رآها المؤمنون ونقلوا العقيدة الصافية بناء ليقين، ونقلوا مع الأدلة، ونقلوا هذه الكرامات لتستفيد منها الأجيال القادمة. دخلنا على أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام، يقول رشيد الهجري بعد أن مضى أبوه أمير المؤمنين، فتذكرنا شوقنا إليه، ذكرنا للإمام الحسن والله اشتأنا للأمير سلام الله عليه. فقال الحسن عليه السلام أتحبون أن تروه؟ طيب مش الشهيد حي؟ ومش هلأ في عنا عوائل شهداء، ناس من عوائل شافوا شهدائهم شافوا أبنائهم، ليش انه الامير ينشاف؟ انه هل الذي لا يصبح الشهيد شهيدا الا بالاعتقاد به سلام الله عليه، كيف ممكن تكون حياته؟ قديش هي حياته وقوة حضوره؟ فقال الحسن عليه السلام أتحبون أن تروه؟ قلنا نعم أنا لنا بذلك وقد مضى لسبيله. فضرب بيده إلى ستر كان معلقا على باب في صدر المجلس، فرفعه وقال انظروا إلى هذا البيت، فإذا أمير المؤمنين عليه السلام جالس كأحسن ما رأينا في حياته. فقال هو، ثم خلى الستر عن يده، فقال بعضنا هذا الذي رأيناه من الحسن عليه السلام كالذي كنا نشاهده من دلائل أمير المؤمنين عليه السلام ومعجزاته. إذن مر معنا أنه الأمير عليه السلام جعل أبا بكر يرى رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد الغمامة ويأمره باتباع أمير المؤمنين سلام الله عليه. طيب النص الثالث، النص الثالث، سيد البحراني في مدينة المعاجز أورده عن الإمام الحسن سلام الله عليه، الحر العاملي أورده عن الإمام الحسين سلام الله عليه. التعبير هكذا عن الصفار عن الحسن بن علي بإسناده: سئل الحسين بن علي عليهما السلام، هذا نص الحر العاملي، بعد مضي أمير المؤمنين عليه السلام فقال لأصحابه: أتعرفون أمير المؤمنين إذا رأيتموه؟ قالوا: نعم. قال: فارفعوا هذا الستر. فرفعوه فإذا هم به لا ينكرونه. فقال لهم علي عليه السلام: إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبقى من بقي منا حجة عليكم. هذه الروايات هي نماذج من روايات كثيرة في هذا المجال. المورد الأخير الذي سأذكره في هذا الحديث حول ظروف وداع الإمام الحسين عليه السلام لقبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أذكر هذا النص لبيان أن هذا الكلام ورد في مصدر مهم جدا هو الأمالي للشيخ الصدوق، ونرى الحديث فيه يؤكد ما نسمعه ولو من حيث العموم مجالس العزاء. طبعا هنا أشير إلى مسألة، أن بعض الناس عندما يسمع أمورا تقرأ في مجالس العزاء بيقول لك هو للقراء أو للروزخوني قراء التعزي عم يقروا هيك، ويقيس الأمور كلها بمقاييس ما يسميه عقلا وهو النكراء وهو الشيطنة كما عبر عنه الإمام الصادق سلام الله عليه. بيقول لك شو يعني أنه راح الإمام الحسين لعن جده وحكى مع رسول؟ شو هالحكي هذا يا شيخ؟ طيب خلينا نشوف الشيخ الصدوق شو بيقول الأمالي. الشيخ الصدوق في كتاب الأمالي المجلس الثلاثون، مجلس يوم السبت التاسع من المحرم سنة 68 و300، بيقول هو الشيخ الصدوق بيقول هذا المجلس الثلاثون وهو مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم يذكر السند الآن مش الحديث عن السند وتفاصيله. محل الشاهد يقول الشيخ الصدوق في حديث المقتل أن عتبة ابن أبي سفيان اللي هو عمه ليزيد خي معاوية كان والي المدينة، هو اللي تساهل مع الإمام الحسين سلام الله عليه، ومروان أنكر عليه، وبعدين يزيد شاله وعين الوليد ابن عقبة على المدينة. عتبة ابن أبي سفيان عمه ليزيد إجاه الأمر من يزيد بأخذ البيعة، بالإضافة إلى أنه هو يعني كان عنده شيء من يعني التردد في الإساءة لأهل البيت عليهم السلام، كان عنده امرأة هي اللي مر معنا أنه بتقول له: وإن سبك حسين أتسبه، وإن سب أباك أتسب أباه، لأنه واصلها أنه أساء بالكلام للإمام، فهو بالنتيجة أموي لكن أنه أقل من غيره، أقل من مروان بن الحكم، لكن لما رجع للبيت إذن هو يعني ما أصر على أن يأخذ البيعة قسرا من الإمام، فلذلك اعتبر انه هو يعني اساء التصرف، ما اشتغل لصالح النظام فعزل. بيجي امر من يزيد بقتل الامام الحسين فيكتب اليه بعد ما عرض. اول شيء جاء امر باخذ البيعه، عرض البيعه على الامام، الامام ما قبل، فكتب الى يزيد، يزيد كتب له جواب بالجواب انه اقتل الحسين، ابعث مع جواب رسالتي راس الحسين. فبلغ ذلك الحسين فخرج، جاء ليودع قبر الرسول في اليوم الثاني خرج. شو صار عند قبر الرسول؟ تجي بهالسياق. اول شيء الرساله من عتبة ابن أبي سفيان إلى يزيد بيقول له فإن الحسين ابن علي ليس يرى لك خلافه ولا بيعه، فرأيك في أمره والسلام. كتب يزيد أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا فعجل علي بجوابه وبين لي في كتابك كل من في طاعتي أو خرج عنها، وليكن مع الكتاب رأس الحسين ابن علي. فبلغ ذلك الحسين عليه السلام فهم بالخروج من أرض الحجاز إلى أرض العراق. يعني لما طلع من بدروا على مكة الطريق هيك، فلما أقبل الليل، فلما أقبل الليل، الليل راح إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله ليودع القبر. فلما وصل القبر سطع له نور من القبر فعاد إلى موضعه. العبارة هيك، راجعت مصادر تانية، العبارة هيك. شو معنى سطع له نور؟ هلأ بنجي منكمل. رجع بالليل التاني، الليل التاني شاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالليل الأولى سطع له نور فعاد إلى موضعه. ليش؟ لأنه مثلا بقاؤه مش مصلحة، ممكن كان بدهم يغتالوه، ممكن، أو أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذوا إلى مكان آخر، الرواية هيك. فلما كان في الليلة الثانية راح ليودع القبر فقام يصلي. أول شيء وصل إلى، وصل القبر سطع له نور من القبر فعاد إلى موضعه. فلما كان في الليلة الثانية راح ليودع القبر فقام يصلي فأطال فنعس وهو ساجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وآله وهو في منامه، فأخذ الحسين عليه السلام وضمه إلى صدره. هذا مجلس عزاء، النبي صلى الله عليه وآله يقرأ مجلس عزاء. فأخذ الحسين عليه السلام وضمه إلى صدره وجعل يقبل عينيه ويقول بأبي أنت وأمي، كأني أراك مرملا بدمك بين عصابة من هذه الأمة يرجون شفاعتي ما لهم عند الله من خلاق. يا بني إنك قادم على أبيك وأمك وأخيك وهم مشتاقون إليك، وإن لك في الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم من علينا بحب الحسين، إنك ولي الإحسان والنعم. الحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله، والأرواح أموات المؤمنين جميعا خصوصا الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.